الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، انقطعنا عن الدرس مدة أسبوعين أو ثلاث لظروف العطلة ولذهاب الناس إلى الحج وللعيد، ثم ها نحن بعون الله نعود مع هذه الوجوه الطيبة وهذه النفوس المؤمنة إلى درس السبت بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. نعود مع الدروس الإيمانية، مع الخواطر الإيمانية، نذكر النفوس ونهيئ القلوب حتى تستقبل أوامر الله سبحانه وتعالى، وحتى تتلقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رغبة وحب وشوق، بعيدا عن كل ملل، بعيدا عن كل تأسف، بعيدا عن كل سجود، بعيدا عن كل تذمر. فحينئذ تقبل النفس على العبادة، سواء أمرا من الله عز وجل أو نهيا، سواء أمرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نهيا أو سننا أو أمورا ممدودة محببة ومستحبة ومطلوبة. تقبل النفس على العبادة برغبة وشهوة، فتكون النية أصدق، ويكون العمل إلى القبول أرجى وأكثر تحقيقا. حينئذ يقبل الإنسان على ربه يطمئن ويحسن الظن بالله رب العالمين بعد أن أدى دوره، فيتبقى بعد ذلك الرحمة الشاملة والرضا الواسع من قبل الله عز وجل حتى يقبل أعمالنا ويقبل ما نحن فيه. وكأول درس نجلس فيه بعد الحج هي خاطرة في محاسبة النفوس، خاطرة في محاسبة النفوس، ووقفة مع قوله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة، ولا هنا لتأكيد القسم، أي أقسم بيوم القيامة، وكذلك أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ التي كانت من عظمها وعلو شأنها عند الله عز وجل أنه أقسم بها في كتابه العزيز، ولله كما قال الإمام القرطبي أن يقسم بما شاء سبحانه، ومن بشر ليس لهم إلا أن يقسموا بالله رب العالمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هو نفس المؤمن الذي يحاسب نفسه على تقصيره في حق الله، ويحاسب نفسه على إتيانه المعاصي ولماذا لم ينتهي عنها. النفس اللوامة هي التي قال عنها الإمام الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يحاسب نفسه، يقول لنفسه: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بنيتي؟ ماذا أردت بفعلتي؟ ماذا أردت بمشيتي؟ وأما الكافر والمنافق فيمضي قدما، لا يحاسب نفسه ولا يعاقب قلبه. فالمؤمن يا أخوة وقاف عند قلبه، وقاف عند همته، وقاف عند نيته، يحاسب نفسه على أعماله حسابا قبل العمل، ماذا يريد بهذا العمل؟ فإن كان هذا العمل لله عز وجل أقبل، واستمر، وان كان لغير الله عز وجل توقف وتردد وحاسب نفسه على الوساوس التي كادت تدفعه الى الشر. لذلك ياتي الامام الحسن البصري فيفسر المحاسبه ويقول ان المؤمن يشجع الشيء يعجبه، ينظر الشيء يعجبه ثم يقول له والله انك لتعجبني وانك من حاجتي، ولكن هيهات هيهات، حين بيني وبينك، حين بيني وبينك فانك في معصيه الله فلا اقبل عليك ابدا. هل فينا نفوس بهذه المرتبه ان الانسان عندما يرى شيء يعجبه ويرد منه ويقربه، هل يقف عند حدود الله ويفكر في هذا العمل ام مجرد انه يغير ويقف بالشهوه ويونس اقبل عليه من غير ان يلتفت الى دين ومبدا وقيم؟ هل فينا فعلا من يقف عند نفسه؟ هل فينا فعلا من يحاسب نفسه؟ ان المساله تحتاج ان يكون كما كان رضوان الله عليه، تحتاج ان يكون كما روى انس بن مالك قال مشيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففطر بيني وبينه حائطا فافترقنا، فعندما مشيت خطوات وهو لا يعلم اني اسير من خلف الحائط سمعته من غير ان يراني وهو يبكي ويقول لنفسه يا ابن الخطاب يا عمر دخل دخل يا امير المؤمنين، لتتقين الله يا عمر او ليعذبنك الله، لتتقين الله يا عمر ابن الخطاب او ليعذبنك الله. هذا هو الرجل الذي اذا سار في طريق فر منه الشيطان والا الى طريق اخر. هذا هو الرجل الذي قال عنه عليه الصلاه والسلام لو عذبنا الله جميعا لما نجا منا الا انت يا عمر. هذا هو الرجل الذي قال فيه عليه الصلاه والسلام ان من امتي محدثون وان منهم عمر بن الخطاب المؤمنون. هذا هو الرجل المبشر بالجنه ثاني الخلفاء الراشدين يقول لنفسه لتتقين الله او ليعذبنك الله يا عمر. كانت قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. استاذن في الارض صحيح، ولكن شعورهم وايمانهم دائما هناك، يفكرون في الاخره، يفكرون فيما عبد الله عز وجل لهم، كما قال ابن سلام انا كان يبكي فقالوا لم تبكي؟ قال لانني كنت اطوف والان بقلبي وبفكري انظر الى اهل الجنه وهم يتدرعون من صديقنا ويضربون بمقامعنا وتسيل دماؤهم حتى يغرقوا فيها وتنهمل دموعهم حتى تسير بها السفن. واتذكر اهل الجنه بما اجدى الله عليهم من النعيم والرضوان والانهار والخير والسلوان، ثم اقول لنفسي الى اي شيء هؤلاء سوف تسيرين؟ الى الجنه فاضيعك او الى النار فاعزيك؟ كانت نفوس تحاسب ذاتها ذواتها، وكانت نفوس تقف عند حدود ربها ففرحوا ووصلوا واستمروا حتى نزلوا. تعال اليوم يا اخي المسلم، تعال اليوم واسال المسلمين، كل واحد منا يجب ان يحاسب نفسه مهما بلغت ذنوبه قد وقمت من رحمه الله عز وجل. لكن يا اخي يمكن ساعه، يمكن عشر دقائق، يمكن لحظه تجلس فيها بينك وبين نفسك في المسجد في البيت في الصحراء في اي مكان، تقف تحاسب نفسك فتشعر بالاخطاء وتشعر بالندم وتشعر بالتقصير امام الله رب العالمين، ثم تنظر ماذا قدمت لنفسك هذه؟ تجد انك ظلمت نفسك، وتجد ان المسلمين في هذه الايام ولله الحمد في السنن طبقوا السنن الشكليه كاحسن ما يكون. بعضنا بلغ بنا في الشكل اننا كنا اشكال، قربنا من الصحابه في الاشكال، كل واحد منا له سياق يكاد يكون طوله الكبر، ولم ينفق من جنين، وطبق السنه في تقصير الثوب، وطبق السنه في اشياء كثيره. لكن تعال انظر
في صلاة المغرب تجد المسلمين يملؤون المساجد، ولكن تعال انظر في صلاة الفجر أين تلك الجموع؟ وأين تلك الصفوف؟ وأين كلمة آمين عندما تدور في صلاة المغرب والعشاء؟ تهز المسجد هزا، تهز المسجد هزا. أين هي في صلاة الفجر؟ تجد أن كثيرا من المسلمين، بل بعضهم والله المرارة داعية وفعات، ويمكن يكتب مقالات وصير 24 ساعة، ولكن تعال شوف ابحث عنا في صلاة الفجر ماشي. اعرف واحد يكتب مقالات ويجيب على الشبهات، يا رجل يعني يكون فكر محترم، لكن تعال شوف بالعبادات الروحانية، وتعال شوف قراءة القرآن وفي المساجد بالصلوات، تجد قد يجمع الصلاتين مع بعض. قلت له يا رجل كف عن الكتابة وانت بنفسك، انت بنفسك نحن لسنا في حاجة الى فكر بقدر ما نحن فيه. يا مناس تفكرون لا تصلي، يا مناس تتكلم عن الاسلام ساعات وتدعو يطرح الفكر الجديد وتدعو، لكن تخطيط لحق الله عجيب، فاصبح الاسلام فكريا، اصبح الاسلام ليس فكريا، هذا الجانب موجود. وجوانب تخطير تخطير في المسلمين في الدعاة وغير الدعاة موجودة. فهل الذي قصر في حق ربه، قصر في العمامة الكبرى الصلاة، قصر في حق نفسه، أيكون صادقا أو يتحمل في أداء الدعوة إلى عباد الله الكافرين أو المنحرفين أو الذين أخذتهم الشهوات عن طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن المسألة تحتاج إلى موازين نمشي عليها، تحتاج إلى مبادئ، تحتاج إلى قيم، تحتاج إلى أن نبدأ بالنفوس. كنت سابقا أحب القراءة في الكتب الشيوعية والرد على الملاحدة والرد على وضرح الفكر الاقتصادي المعاصر، وكيف أن الاشتراكية فاشلة وأن الإسلام يقرا كتاب مشكلة الفقر كيف عالج الإسلام الخرطاوي، حل المشكلة الاقتصادية فكر في كتاب الإنسان من سعيد حوا، معضلات الإقتصاد الإسلامي سعيد حوا اقتصادنا أنت فقرة بفكرة تناقش وفقرة في كتب. تبين لي بعد ذلك أن القضية ليست فكرية والله، أن هناك ناس يحتاجون فقط إلى تحريك القلوب، إلى تحريك الإيمان في القلوب، وإلى أن يحاسب أنفسنا ويحاسب أنفسهم ونذكرهم بجلال الله وعظمته وكبريائه. حين أجنكم ذلك الذي ينادي بالشيوعية عندما يسمع آية من النار، وعندما تدور به المقبرة يترك كل هذا الفكر وتزعبلات، فتكون القضية قضية خوى لا قضية اقتناع وأدلة وفكر ومنطق وحوار ومجادلة. أكثر القضايا قضايا هوى، لضعف إيمان فيدمر الإنسان ترك صلاته وترك العبادات والاقتناع بأفكار أخرى على قضية حقيقية، لكن عندما تأتي في الحقيقة وفي الإيمان تجد الناس أمور كثيرة. إذا لا حاسب نفسك تجد مقصر في حق نفسك، ثم تجد تأتي ماذا فعلت لأبنائك الذين هم أعز الناس عندك، تفخر بهم في الملمات وتعلق بكثرتهم وتنزعهم ما تفخر بعددهم، ماذا قدمت لهم؟ وهم الذين لا على الدين ربيتهم ولا على حفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام علمتهم، ولا على القرآن حفظتهم، ولكن تركتهم من مجتمع ربيهم، تركتهم من الزراعة ربيهم، تركتهم من الصحافة ربيهم، تركتهم من إعلام ربيهم، تباعوا وضيعوا كل شيء، بل حتى بلغت الجرأة أن صغار صغار والله جاءوني بمجلة السعد عدد رقم 742 تاريخ 10/9/84 العدد قبل الماضي، في صفحة 26 ابحث مع الأصدقاء بهذا العنوان، وإذا بأحد النكت في هذه الصفحة تقول واحد أرسلنا من الشام، شوف أولادنا يعني لم يكتفوا بهدم الإيمان في قلوب الكبار وبسرقت العقيدة من نفوسنا لعند الله عز وجل وعظمته، لكن حتى إلى الصغار. النكتة تقول ذهب ثلاثة إلى المطعم، فعندما أكلوا وشبعوا خرج واحد وقال لصاحب المطعم أنا أبو بكر الصديق صاحب الرسول، ثم خرج. فقال فخرج الثاني وراء ولم يدفع المال وخرج، وجاء الثاني وقال أما أنا فعمر بن الخطاب الفاروق كان الخلفاء الراشدين وما دفع المال فخرج، وخرج الثالث فقال انا صاحب الشفاعة فخرج اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يدفع المال، فقال صاحب المطعم اذا انا ربكم فأين حسابكم، واخذ الحقهم ويجري وراءه. فأليم الطلبة والابناء الصغار، انا عند الاجهزة رجل المجلة هذه لما معدنا لأطفال، حتى ان هؤلاء يهدمون العقيدة في نفوسهم ويهدمون الايمان في قلوبهم. أبعد ذلك نقول فعلا نحن نريد أن نربي جيلا يقود سفينة المجتمع إلى الخير والصلاح والتقدم في شتى السبل والمجالات، أخلاقية ونفسية وتكنولوجية وعلمية. لا، نحن نخرج جيلا كاسر إلى آخر درجة، جيلا محطم إلى آخر درجة. فيا مسلم، يا من يجب عليك أن تحاسب نفسك، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت لهؤلاء الأبناء؟ ماذا قدمت لزوجتك التي هي عز الناس عندك وهي التي معلقة في رقبتك؟ طلبت منها تشريحة جميلة، وطلبت منها ان تلبس من الزينة ما تلبس، وطلبت منها ان تطبخ لك من اطيب الطعام ما تطبخ. هل علمتها على الدين؟ هل فقهتها في احكام الدين؟ هل طلبت منها ان تعرف ربها وتسجد لخالقها وتؤدي الصلاة والعبادة في اوقاتها؟ هل فعلا ربيت زوجتك على الاسلام الصحيح وعلى العبادة الحقة؟ تجد هناك تقصير. ماذا قدمت لدينك الذي ينذر والذي يحارب والذي يغالي والذي يباس؟ تجد انك ما قدمت شيء، ولو كنت مسلما حقا ما رضيت ذل فتاة تحت سطوة اسرائيل، ما رضيت المسلمين يموتون من الجوع في شتى بلاد العالم وانت تنام وتتبع من اطايب الطعام، ما رضيت بضياع المسلمين في هذا في هذه الدنيا ابدا. اذا نحن نحتاج الى معالم في الطريق، نحتاج الى ان يكون الاسلام حقيقي على انفسنا. تعال حاسب نفسك، ماذا تفقه من دينك؟ ماذا تفقه في عباداتك؟ ماذا تفقه من اسلامك؟ تجد المسلمين صغارا وكبارا، سبانا وسيبا الا من رحم الله، لا يفقهون ابسط الامور في العباد. رجل يصلي بالنجاسه، صلى بالنجاسه من غير ان يعلم، فلما انقضت الصلاه وجد النجاسه على ثوبه، هل يعيد الصلاه ام لا يعيد الصلاه؟ لان النجاسه شرط، الطهاره شرط من شروط الصلاه. رجل توضا وصلى ثم بعد ذلك وجد على في قدمه صدر غليظ او طحين او صمغ او اي شيء حال بين وصول الماء وبين الجلد، فليعيد الوضوء باجماع الفقهاء صلاه باطله اصلا ويجب عيد صلاته. اسال النساء المسلمين في امور الطهاره والنجاسه واحكام تختص بهن، اقسم بالله كنت في عمره مع طلبه الجامعه، امرت اتحاد الطلبه في الصيف الماضي، وكان معنا تقريبا 450 طالب، 500 طالب منهم تقريبا 200 او 200 طالبه. اسال الاسئله، مبادئ الطهاره، مبادئ العباده، مبادئ الوضوء، مبادئ الاستنجاء، مبادئ الدين لا يعرفونها. اذا نحن اذا كنا دعاء سالنا الله عز وجل واهل المساجد نعلم الناس ايش؟ نعلمها الجهل يا اخوان في الدين، ما يجوز، لازم نتعلم. واحد يقول يا اخي مو شرط كل الناس تكون فقهاء حتى تدعو الى الله، مو شرط كل الناس، لكن احكام التخلي والوضوء والنجاسه والطهاره والصلاه وانواع السجود والصيام، هذه امور يوميه يجب عليك ان تعلمها من الف الى الباء. ما يصح، ما يصح ان تعلمها ابدا، ما يصح يا اخوان. اذا يعني واحد يتكلم اسئله حرجه واسئله تبين على عدم اهتمام المسلمين، ماذا يضرك للقراءة في كل يوم ساعة عن دينك وعن احكام شريعتك؟ ماذا يضرك للقراءة في اليوم ساعة عن تفسير كتاب الله، عن سنة رسول الله، عن احاديث؟ نحن كنا نحفظ الكتب الطوال في الفيزياء والكيمياء والاحياء والتاريخ كلها في شهرين، نعتكف ليل ونهار ونبدا اخر يوم نقوم الواحد منا فجر يطالع خلص الكتاب من الامتحان باقي عليه شهرين يحفظ كم؟ ولا لو بذلنا الا الجهد الذي نبذله في الامتحانات في فهم الدين وفهم التفكير، او على الاقل امور الفقه والعبادات اليوميه، لكنا في خير كبير، ولو كنا كان عندنا إمام طيب في العبادة، لو كنا نقرأ في ديننا لم يخرج علينا الشباب متحمس الحماس طيب، وهو رب رجل النبي يحط المصحف في جيبه ويدخل الحمام. يا أخي يا مسلم يا مصلي يا شاب، أنت ليش تخرج المصحف في الحمام؟ قال ما في دليل يحرم دخول المصحف في الحمام. قلت يا أخي ما في دليل، هل ما في أدب بعد؟ إذا كان الدليل بعيدا هل الأدب بعيد عن كتاب الله؟ أليس هناك دليل في حديث من رواه الخمسة حسب ظني أو حسب ذاكرتي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان له خاتم إذا أراد أن يدخل الحمام نزعه من يده، والخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله. إذا كان كلمة محمد ورسوله الله تحترم، أنت وصلتك بالأرض كذاك ولا لقيت الدنيا قعدت عليها، ليس تملك الجريدة تدخل بكتاب وبقرآن يقول الله عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكن مين الاحترام لكتاب الله عز وجل؟ وين الفهم؟ واحد قال كنت تفرق عن الصلاة أمام المسلمين، أجمع الفقهاء على أن يمس الإنسان المصحف بيده ويقرأه من غير وضوء. يا أخي الكريم، من قال لك أن الرجل يمس المصحف من غير وضوء؟ قال له هذا نجمع عليه. أنا أعرف من الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل حرموا هذا الشيء، الحديث الصحيح حديث عمرو بن حزم لا يمسه إلا طاهر. وبذلك قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى، وبذلك ابن قدامة المخلي، بل حتى الشافعية من شدة حرصهم على كتاب الله يمنعون من أن يمس رجل على لم يكن على وضوء في علاقة ليسوا فيه ما ينبغي. وإن كان الإمام ابن قدامة رد هذا في المخلي وقال هذا قياس بعيد. إذن المسألة ليست كم يا أخوة، كثير جدا أدراك المسلمين يقول لك مصحف على أولاد يشتيها حبتها ويقول على الناس يا أخي كتاب الله عز وجل. وبعض الناس المصحف يكتب رقم تليفون، والله في أحد المساجد خذ المصحف حطه عنده وخلى رقم كأن المصحف طاولة. وكأن يا أخي كان الإمام القرافي يقول كان الإمام مالك إذا جلس وجلس عنده تلاميذه يخشون أن يدفعوا صفحة كتب العلم أن يخرج من ورقة صوتا حتى لا ينزعج الإمام. احترام العلم الآن، وين احترام العلم؟ وين احترام كتاب الله؟ وين؟ لكن مع الأسف الشديد حتى في مبادئ الدين ومبادئ العبادة الإنسان ما يعرف شيء. إذا نحن يا أخوة نحتاج إلى وقفة مع نفوسنا، مع إمامنا، مع أهلنا، مع أقاربنا، ويقف الإنسان ويكون كما ويفعل كما فعل ابن السمة في توبته رحمه الله حسب أيامه وحسب عمره، فوجده أنه بلغ من العمر 60 سنة. ثم بعد ذلك قال سبحان الله ألقى الله بستين سنة يحاسبني عليها، فلما عد 60 سنة كمل وإذا بها أكثر من 20,000 يوم. قال ألقى الله 20,000 ذنب بل كثيرة وفي كل يوم من آلاف الذنوب، فأخذ يبكي على خطاياه. وكما قال الإمام أبو حامد الغزالي لو أن الإنسان المسلم رمى في غرفته وفي داره بكل ذنب فعله حجرا لم سلأ بيته بمدة يسيرة للحجر، ولكنه يغفل وينسى المعاصي والملكان يكتبان ويحصيان أحصاه الله ونسوه. كلنا ينسى معاصي، يعني الواحد ينسى ما ينسى غير الدنيا ينعس ها يكون غرفة جديدة انعال شريفين انعال جديدة الملابس تبقى من الاوفي الطعام اليوم سيد اليوم سيئون عدد اجماع نزايد لحم ليس مثلا يتكلم عن لكن معاصية والذنوب ما يحاسب نفسه عليها ولا يقف عند نفسه. لذلك يجب علينا ان نكون كما قال الامام ميمون بن مهران يجب على العبد ان يحاسب نفسه اكثر من الحاسب لكن معاصية وذنوبة ما يحاسب نفسه عليها ولا يقف عند نفسه. لذلك يجب علينا ان نكون كما قال الامام ميمون بن مهران يجب على العبد ان يحاسب نفسه اكثر من الحاكم الغاسم ومن السلوك الشحيح. الحاكم الظالم يحاسب نفسه حسابا حسيرا، يخاف يطق التليفون يقوم من الفراش الى ثلاثه بالصبح يخاف اختياري الى فتره صار من الخوف لما ظالم يعني الاحساس على السمه الصغيره يجيك قريه كامله والشريك الشعيح يدمغ صاحبه على الربح والخساره والاخذ والعطاء فكيف بعبد سوف يلقى الله رب العالمين ويحاسبه الله رب العالمين. يجب علينا يا اخوان ان ننتبه وان نقف مع انفسنا وقفه طويله جدا حتى نكون فعلا صادقين حتى نكون فعلا على ربنا مقبلين. وكم من انسان يتحسر ان يجد ابناء المسلمين وبنات المسلمين وسبان المسلمين وابناء كفر قد يصلون في المساجد لكنهم من المخالفات ومن الجرع على دين الله بعض الاحيان اكثر من الناس الذين لا يصلون في المساجد. يعني هذا واقع. في ناس ما تصلي في المساجد هذا تقصير كبير وجرم عظيم لكن عندها بعض الامور والاداب العامه ما يتكلم في الناس في صفه الرجوله بالموعد محترم. وبعض الناس صلوا في المساجد لكن يدرس في المدارس وهات غيبه ونميمه وحس ونفس قبور الناس بل نفس قبور العلماء والاموات من المفكرين المسلمين. هذا حاصل وهذا واقع لا نستطيع ان نكذب على انفسنا. فهذا ايش يا اخوان؟ بل ان قسوه قلب خصوصا حمله الكويت يا اخواني الصراحه لله احنا الحمد لله ساعه شبعانين ماكلين مسمين. كيف الواحد يشوف الاكل متوفر والفراش متوفر والشمبوسه متوفر ويفتح الثلاجه صبح ومساء ياكل اللي يبي؟ فهذا التعرض على هذه النعم وعلى هذا الشعور ما يحس بشكر النعمة. لو فقد الطعام يوما كاملا لما فعلا استطاع أن يقف على رجله ولا حس بنعمة الله عليه. حل بالحج وبعض الحملات رايحين وزارة الأوقاف يشتكون. ليش يشتكون على حملتكم يا أبو فلان؟ وبعض الطلاب يسلم وسلم يحمس ما شاء الله. لكن الحج العربية يا إخوان يشتكي فيكم والله الحملة كانت تعطينا الغد الساعة 4 ومرات الساعة 3 ياخذون علينا الغداء. بكويت ما تقال شيء منها تتكلم اخروا عليك الغداء. قالوا مين؟ تقال انا الغداء مش من اليوم. قلت الحين شو عاملك الان؟ قال الحمد لله شبعان. قلت له ليش ايام راحت ولا ما راحت؟ يا اخي حج وزحمه وعالم وخمس ايام الناس كلها تجتمع في مكان واحد اما على عرفات واما في منى واما في مزدلفه واما يعني زحمه. ما شك اني راح يصير تاخير ساعه. يا اخي خلي تاخر ساعه احس باليوم مره واحده بدل السبح والنام متخمين بالاكل اشعر بالنوع مره واحد بس حتى تشعر برحمه الله عز وجل. قال لا لازم يشتكي عليك. هاي صفات المسلمين. هاي صفات ناس فيها تحمل دعوه الله والاسلام وده كل واحد حاط له لحيه وكل واحد حاط له دعوه مسمي. اللي بياخذ الاسلام ياخذ بحذافيره واللي بيطبق السنه ما يطبق 5% ويترك 20%. اللي بيحط له لحيه ما ينام عن صلاه الفجر اسبوع كامل وقام طول الصبح قاعد يبحث بالنكت في الدواوين في كل مكان. لا حنا اللي يكون من فينا فطر والله ابحث لتعبد المسلمين الفجر ما تلقى احد كما قلت. هذا الميزان اللي تعرف ميزان الواحد صلاه الفجر. لا تغتروا بالاشكال والله يا اخوان. واحد مصري وفقير ومسكين وعنده منجر احترقه رحنا راحوا للربع بعد الاخوه لابنك جمع زكاه افريقيا قال له يا اخي المسلم جزاك الله خير اذا كان عندك نعرف انه طالع ويطلق فلوس تعطينا حق المسلمين في افغانستان جزاك الله خير. انك يشكر كل ما بين 10 دنانير 5 دنانير لا تشكرن من المعروف شيء كما قال عليه الصلاه والسلام. فذهب واخرج لنا كيسا فيه 2000 دينار. تعجبنا والله يكبر الرجل في عيننا والواحد المسلم يسبون ويسوي محاورات وقال يا رب تحبين الدينار غصب من اجل الاسلام يا اخوه من اجل المسلمين الذين يذبحون. النصارى ينفقون واليهود ينفقون والمجوس ينفقون وحتى كل ناس تنفق. الشيء احسن منا والله ناس عندهم دوله والان قاعد يشتغلون افريقيا بهم السنه يجيبون يروحون افريقيا هناك الدكتور عبد الرحمن الخميس يقولوا كلنا ناس تكونوا دوله جديين تقول لك فيهم ما فيهم فيهم يسووا كلهم. لا تقعد تنتقد الناس قاعد نايم عن صلاه الفجر اسبوع كامل وتقول دليلك وسنه وعباده وخلي على الناس. لا سووا مثل ما يسوون يجتهد مثل ما يجتهدون. ياخذون 1000 واحد من افريقيا من كل المناطق ويجون جامعات الام يعلمونهم الفكر الشيعي والعقيده الشيعيه وبعد كل شيء منهم كل عشره يروحون المنطقه ويغيرون اهليهم ويغيرون قبائلهم وبداوا ينتشرون بالالاف حتى انتشرت القاره الهنديه وخلوا المسلمين يتجادلون واحد على الثاني. هذا واقع المسلمين يا اخوه وهذه طبايع المسلمين. فحنا لما الواحد يحاسب نفسه يجب ان يحط نفسه المسؤوليه. انا كثير من الناس علوا علي لما قلت انا ما اعين هذا رأي شخصي من رب الحرام يا اخوان. انا قلت ما اعين انا اكون واحد داعيه ويقول عن نفسه داعيه ويلقب نفسه بداعيه ويلتزم بالدعوه ثم يروح ثلاث اشهر سياحه لندن قد يروح بعلاج معقول مراكز الاسلاميه معقول الزوجه المريضه بتغيرها اولا لانه فيها سلك ولا كذا معقول. لكن يا مسلم سياحه لندن في 3 شهور لا تلوموني يا اخوان الرسول اقلت في 3 شهور اقل من 1000 دينار 1000 دينار والله يا اخي قال الدكتور عبد الرحمن ليش في الحج وقع لنا محاضر على المسلمين في افريقيا روان صور على قرى وقال سؤال في اول ولا ثاني روان خطل في ماي الماء مبين مسيل بل هذه الصيانه راكبه المسلمين ما يشربون الماء الصافي على الصيانه يشربون من العطش يقول انا ما زلت اتوضا بالماء اللي يشربونه نفتح فيهم مكان اليمن ويقولون الحبوب. فهل هذا الذي ذهب الى لندن 3 شهور سياحه ضاع الوقت واهل الدوله الكافره وانفق ماله عليهم ولا يمكن ان غض يستطيع ان يغض بصره يقع بصره ولو لم يكن اقصد ماذا ربح وماذا فعل واين ذهب ذلك الام وكيف يأنس الانسان وفي كل يوم والله يموت مئات من المسلمين من شده الجوع ومن شده الالم ومن شده المرض وان لم يموتوا جوعا فقد ماتوا من جانب اخر احنف من الجوع انهم يكفروا او ذهبت دينهم وذهب عقيدتهم لانهم وجدوا نصارى للدين يد الرحمه ويد العون. اذا اسمحوا لي عندما اقول نحن في ديننا اشكال فقط نحن في عقيدتنا دندنه وطنطنه فقط نحن في اسلامنا اسلام سكين اسلام مظاهر اسلام اشكال اشكال الصحابه والتابعين واعمال صغيره واعمال بعيده واعمال صغيره جدا في حق الله وفي ميزان الله. نحن ان كنا نريد ان نكون مسلمين فعلا فلنبدا العمل قبل القول ولنبدا العمل مع القول ولنقدم الاهم على المهم والمهم على المباح الامر العادي حينئذ نكون فعلا فعلا مسلمين صادقين ونكون فعلا مسلمين جادين ونكون فعلا بعد ان نحاسب انفسنا ونحاسب اهلينا وازواجنا وكل الناس الذين معنا ندفعهم الى الاسلام دفعا حسنا وبالتي هي احسن حينئذ لعل وعسى ان نقرب الى الحق خطوه او خطوتين. ولا يأس الانسان يا اخوه انما الحرقه تدفع على العمل لا تدفع الى اليأس. كانت هذه خاطره لا درس اعدتها وقلتها بالامس اردت ان اذكر بها اخواني حتى تكون الرؤيه واضحه وحتى نضع انفسنا في المسؤوليه. يعني يقول لنا ناس كبار في الدعوه ان كان الدعاة قبل 10 سنوات في هذا البلد كان الواحد منهم نحن لم ندرك نحن ما زلنا في بدايه الطريق الذين كان لهم فضل علينا في الدعوه الى الله كان الواحد منهم يذهب اذا سمع ان هناك درس يذهب مثلا من شيطان الى حوالي سورا على الاقدام لكي يسمع الدرس. اعرف رجل داعية كان يقول والله كان عندي داري دراجة اذهب بها في الدرس انا وصاحب لي من المنطقة الفلانية الى المنطقة الفلانية. دعاة كانوا يستمعون في سيارة واحدة ويذهبون للشيوخ يتعلمون طلب العلم ويذهبون الى كل مكان ويحرصون ويعتكفون في المساجد ويجلسون قبل الدرس بساعة. الان تأتي الناس تقبل يدهم ارجوكم درس تعالوا بارك الله فيكم في اسبوع واحد في خاطر نصف ساعة نفس عليك في يوم في اسبوع تعالوا تعلموا واستمعوا في بيت الله وبعد ذلك يتمنوا ما يعرفوا الا بيوم الدرس ولا يروح يزور الاهل الا بيوم الدرس ولا يعرف المشاكل الا بيوم الدرس. هذا حال الدعاء والآن لا، مذهب يتفتح في لندن. سابقا ما كان عندهم فرصة يحفظون كتاب الله ويتحركون في الدعوة ويدعون وينتشرون جدية. أما الآن فسلام على الذي حدث وسلام على الذي جرى، ونسأل الله أن نكون كما كنا، فأن لم نتشبه بالتابعين والصحابة وهذا في البعيد، وأن لم نصل إلى درجاتهم فلنصل إلى درجات الدعاة الذين كانوا قبل 7 سنوات وعشر سنوات وخمس سنوات. اسألوا العرب في الجزيرة العربية من يحمل القرآن، اسألوهم إذا تغير الإمام تقدم لا ما تقدم، تقدم لا ما تقدم، يخاف تقدم ليش؟ أنا تجويد غلط القرآن من غارب محافظ ولي عادة كثير غلط، دلوا واحد باكستاني ولا واحد بلاديشي ولا واحد افغاني حتى يصلوا ديننا الناس من الناس يصلون ومحافظين المصحف حفظ على قراءة الجيل، وحنا ما نستفيد الادغام والاقلاب والاخفاء بس هالامور حفظناها في الوقت اكثر من هالشكل القراءات لكنها غلط يا اخوان، كل قراءاتنا غلط بالحقيقه. لكن استانسنا فيها وخلينا كم قاعده واحنا صغار ومشينا ما كملنا حتى. اذا يجب واحد يبدا بنفسه وقلبه اولا، ثم يبدا بان يتفقه في دينه، ثم يبدا بان يعرف واقعه كيف هو وكيف يجب ان يعالج، ثم ينتشر بين الناس ويبدأ بأقاربه ويبدأ بمن تعول كما قال عليه الصلاة والسلام، لعل وعسى أن نقرم كما قلت من الحق خطوة أو خطوتين وفي طريق الدعوة ندفع الناس دفعة إلى الأمام أو دفعتين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن الإنسان وهو يعيش في هذا القرن وفي هذا الزمان لو يحس بخسوة القلب، لو يحس بأن إيمانه يخفص رويدا رويدا، وأن توحيده يبذل قليلا قليلا، فتجد هذا المسلم يحيط به وتحيط به فتنا كبيرة حتى لا تجعل إيمانه فيه شيء من الخوف، حتى لا تجعل حبه وخوفه وخشيته وولاؤه فيها شيء من الشك، وفيها شيء من صدق التوجه إلى الله رب العالمين. لذلك ينبغي على المسلم أن يذكر نفسه بين الوقت والآخر، بين الخيلة والخيلة، بين الساعة والساعة، باليوم الآخر، بالجنة بالنار، بعقيدة عذاب القبر، بعلامات الساعة. هذا التوحيد وهذه العقيدة التي يجب أن ترقب القلوب، وما يملك الإنسان المسلم أغلى من دينه وأغلى من عقيدته وأغلى من توحيده. ونحن رجاؤنا بالله عز وجل على رحمته، أما الأعمال فالله أعلم بقبولها والله أعلم بصدقها وإخلاصها عند الله رب العالمين. لذلك قال القائل: يا رب، يا رب هذه ذنوبي في الورى عظمة، وليس لي عمل في الحسن من ديني، فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. توكلنا كله على الله رب العالمين. ونحن اليوم سوف نذكر أمارات الساعة الصغرى وأشراط الساعة الصغرى، ليس من باب معلومات فقط، وإنما من باب ترسيخ التوحيد والعقيدة في قلبك أيها المسلم، ومن باب آخر أنها مؤشرات لانحراف الأمة واضطراب السلوك وانخلال الموازين. فيجب أن ننظر بمنظار النبوة الصادق محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. يقل الرجال حتى لا تجد النساء في كل 50 امرأة تجد رجلا واحدا يعولهم ويقوم عليهم، والله اعلم كيف يحدث. تعالوا ننفذ كلام النبوة،
تعالوا ننقف الحديث الشريف ونقف عنده وقفة إيمانية. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ويرفع العلم، العلم هنا ليس علم التكنولوجيا، وليس علم الذرة، وليس علم أي علم من علوم الدنيا، إنما العلم المقصود في هذا الحديث هو علم الدين، هو علم الشريعة، هو السنة النبوية المطهرة، هو القرآن العظيم. فالناس يعبدون الله على جهل، حتى وفي أحاديث أخرى أنه يصبح بين الناس رؤساء جهال فيستبشرون فيكتون فيضلون ويضلون. وهذا حادث، كل يقول حرام وكل يقول حلال وكل يبكي على حسب هواه ومزاجه، وهو لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من المصحف إلا رسمه. وهذا حادث في بلاد المسلمين، حتى أنك تجد أن الرجل الواحد له شهادات كبيرة ودرجات عالية ومكانة مرموقة، ولا يعرف موجبات الغسل ولا يعرف أركان الوضوء ولا يعرف الفرق بين شروط الصلاة وأركانها. أبعد ذلك يسمى عالما وفيلسوفا ودكتورا؟ نعم، حدث وصدق عليه الصلاة والسلام. ومن أشراط الساعة كما في الحديث يظهر الجهل كنتيجة عكسية لزوال العلم. ومن أشراط الساعة أن يفتو الزنا، ومعنى يفتو الزنا أن ينتشر ويبيع في البلاد ويشيع في المجتمع، حتى أنك تجد الناس تموت الغيرة في قلوبهم ويخفص الحياء في نفوسهم، ولا يغارون على أعراضهم ولا على كرامتهم ولا على أخلاقهم، وتصبح المسألة حيث بيت، وتصبح المسألة كما قيل شجر مدر، ويختلط الحاضر بالنابل. كيف لا؟ كيف لا والإعلام بصحافته والتلفزيون والإذاعة يعرض على الناس الصور العارية والمسلسلات التي تخل بالشرف والثيقان والصدور واللم والقبلات وإلى آخره؟ كيف ترجو من مجتمع هكذا يربى صباح مساء أن يكون في خلق مستقيم وأن يكون في خلق طيب؟ إن الدولة لا يمكن أن تضرب على يد الزاني أو الذي يفعل الفاحشة. لماذا؟ أبعدما علمتكم الفحش بالتلفزيون وشجعتكم عليه وجعلته في أصول وقوانين، بعد ذلك تريد منهم أن يضربوا على يد هؤلاء أو يمنعوهم؟ لا، إنهم هم الذين أثاروا الفاحشة، إنهم هم الذين أثاروا البلاء. وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم. وما أكثر الذين يشيعون الفاحشة. وعلى العلم من بعد رمضان ما تكلمت على جريدة ولا على التلفزيون، لكن الذي أجهتني واستولى علي العجب عندما قرأت هذه الجريدة الجديدة التي تسمى الجماهير لإنهاء الشعب، جريدة للكرة. وخارج الجريدة الجماهير ويدفع الإنسان 100 سنت من أجل هذه الجريدة، وأنجابهم يتاجرون بالتوحيد ويشترون بالدين. الجريدة على اليمين تقرأ قوله تعالى كما في جريدة في نشرة يوم الأحد 5 أغسطس 1984، على اليمين آية ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، وعلى اليسار حديث الله الله في أصحابه، وتحت الحديث والآية وضعوا صورة هذه التي تسمى ماري ليرسون، أكبر جنجازية في أمريكا، وصورتها عالية تحت الآية وتحت الحديث. لماذا يا ناس؟ لماذا تخرج بكلام الله رب العالمين؟ أتتكون لو وضع إنسان صورة أمير أو وزير أو أي إنسان ثم وضع عليها
صوره فاحشه، اكان هذا يرضيهم؟ اكان هذا يعجبهم؟ اما كانت تختل في الكراسي وترفع التليفونات وتقوم التهديدات، ولكن يساق للسجن ان سب المليك وان سب الاله فان الناس احرار. هذه سخريه وهذه مشاجره بالدين. ومثل من يضع الايات والصور العاريه تحتها كمثل الذي يقتل البول بالدم، كمثل ذلك الرجل الذي سرق تفاحه من حمال فاعطاها للمسكين، فراه امام الائمه ابو حنيفه النعمان رضي الله عنه فقال له: يا هذا لماذا فعلت ذلك؟ قال: يا امام، سرقتها فكتبت علي سيئه وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، واحد ناقص 10 يساوي 9، فانا خرجت ب9 حسنات. فقال له الامام: يا هذا، سرقتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم تقبل منك يا هذا، أولم تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم؟ ألم تقرأ قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب؟ أين نحن؟ مثلهم كمثل جاحظ عندما دخل سوق النخاسين أي سوق الجواري، فتفحص جارية جميلة بيضاء أراد شرائها، فوجد على خدها سامة، فقال لها: يا أمة الله، ما اسمك؟ قالت: اسمي مكة. قال: والله لقد عزمت على الذهاب إلى الحج، فدعيني أقبل الحجر الأسود الذي في حجك. هذا المحتجمين والمنحرف لا يقلون هؤلاء انحرافا مثل هذا الانحراف. وهكذا يا اخوة، امة يجوشها اعداؤها بالاحذية والاقدام تفاجر بالاعراض، لا تلقي قيمة لأي مادة من مواد الدين، لا تلقي قيمة لأي قيمة من قيم الاسلام، لا هذا ولا ذاك، انما ما زالت الامة فاجرة في غيها، غارقة في شهواتها، تعبد الجنس وتسجد لغير الله رب العالمين. أبعد ذلك نرجو نجاة ونرفع أيدينا إلى الله رب العالمين؟ ما هذا يا أخوة؟ في يوم الأحد المقبل سوف يعرضون عليكم وعلى نسائكم وبناتكم كل في الليل في نفس اليوم، في الصباح يعرضون عليكم تمثيلية حب بلا ذكاء، وفي المساء يعرضون عليكم فيلم غرام انتقام، في الصباح تصبحون على حب وتمسون على غرام. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا أصبح كان يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. لكن هؤلاء بك لحب الغواني، وبك ممشي على الشهوات والملذات الفارغة الشاكهة. هذه أمة الإسلام. فبعد ذلك لماذا يا أخي تتشاءمون ونحن هل رأينا خيرا حتى لا نتشاءم؟ هل رأينا تقدما خطوة واحدة حتى لا نتشاءم؟ الله هو المسؤول عنا يا عباد، الله هو الذي يحفظنا، ونحن سوف نسأل بين يدي رب العالمين. وكذلك كثرة النساء ويكل الرجال، وهذه من علامات الساعة، وهذه ظاهرة بينة لكل إنسان. وما زال الرجال يقلون في الحروب والأمراض والمهالك، وما زالت النساء تزيد، والحرب العالميتين قد بينت ذلك. والناس ما يقومون بإحصائية في أي بلد إلا زاد أعداد النساء أضعاف أعداد الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا لأمارات الساعة، وعندما جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. إذا أسند الأهل إلى بيت طابع وترسل لك القصائد انك محترم وموظف جيد وانسان بليغ ومعصوم، ولكن اذا ما ذهبت التجارة ووقعت في نفسك وملمة فانت خائن، انت ساقط، انت منحرف. وهذا اسلوب الناس، وهذه قضاء البشر يعبدون الدينار والدرهم والمكانة من دون الله رب العالمين. وحديث مسلم حديث جبريل الطويل الذي جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الطويل الذي آخره فسأل جبريل سأل الرسول متى الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي لا السائل يعلم ولا المسؤول نحن لا نعرف متى الساعة. قال فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها أخبرني عن أماراتها أي علاماتها. فقال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحصاة العراة العالة رعاء الساء يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها أي أن يكثر عقوق الوالدين كما قال ابن دقيق العيد وغيره وأن يصبح الإنسان يذل أمه ووالدته كما أنه يذل أي إنسان يملكه. وهذا وجه من تفسير الحديث وله وجوه كثيرة. وأن ترى الحصاة العراة العالة أي الفقراء رعاء السائل يتطاولون في البنيان. وهذا حصل في كل بقاع الدنيا. إذن علامات النبوة تتبين من تلك الأحاديث الصحيحة على أنه حق نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محمد بشر وليس كالبشر محمد واقوتة والناس كالحجر. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا لأشراف الساعة حديث يقول فيه سلسان من أهل النار لم أرهما نوعان من أهل النار ما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء؟ النوع الأول قوم معهم سياط كأجناد البقر. الحديث رواه مسلم. قوم معهم سياط جلادون كأجناد البقر يضربون به الناس. ونساء كاسيات عاريات أي هن قد لبسن لكن اللباس الذي لبسوه يفتن الجسد فكأنهم عراة مع أنهم يسترون أجسادهم بشيء من اللباس أو أنهم يلبسون لباسا شفافا يصف عن أجسادهم. ولقد ذهلت عندما قال لي أحد المصلين أن بعض النساء يأتون إلى صلاة الجمعة وإلى المساجد وإلى الدروس ويلبسون لباسا بيضاء شفافة. وهذا صعب يا نساء وهذا لا يليق وهذا إخلال بشرط الحجاب الذي يجب أن يكون سميكا لا ينفذ البصر إلى ما ورائه يجب أن ننتبه إلى ما نحن فيه وإلى أخطائنا. ونساء كاسيات عاريات مائلات لميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وفي رواية وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. الشطر الأول يا إخوة الشطر الأول من الحديث قوم معهم سياط كأجناد البقر يضربون به الناس. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ذلة الناس في الوقت الذي يطبق به هذا الخبر والذي يسبق به نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا حدث إذلال من المسلمين في كل البقاع حتى أن كثيرا كتب وقال وألف كتب أنه لما كان الاستعمار موجود في بلاد المسلمين ما حصل الذل المسلمين كما حصل على أيدي المسلمين على أيدي المسلمين أنفسهم وعلى أيدي حكامهم أنفسهم. هذا حصل ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يربي الشعب على العزة على الكرامة على الغيرة على الحرية فكان يقول لولاته أيها الناس إن من أبعث عليكم الولاة لكي يضربوا أبكاركم ولكي يفتنوكم عن دينكم ولكي يهلكوكم إنما أرسلهم إليكم لكي يعلموكم دينكم ويذكروكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أمة يجب أن تكون عزيزة أمة يجب أن تكون كريمة. ولكن من الذي ترى ما الذي تراه من ظلم وخور وسقوط الأمة التي حملت النور إلى العالم وحملت المشاعل في مشارق الأرض ومغاربها تصبح وتتبع بعد ذلك أمة مضيعة تفاسد الأحذية والأقدام ويبصق عليها أصغر عدو وأصغر مجرم. وبعد ذلك نقول إننا فعلا نملك عزة وكرامة. هيهات ثم هيهات وصدق عليه الصلاة والسلام حين يقول في حديث آخر من أمارات الساعة: وتتبعون تستمل الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لذبت واتبعتموهم. هذا حديث رواه الإمام مسلم. تتبعون سنن الذين من قبلكم، أي اليهود والنصارى كما بين الحديث بعد ذلك، شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل الأعداء والكفار في جحر ضب لدخل المسلمون وراءهم. وهذا الذي نراه. أمة نحن أمة إمهات، أمة تكف بين الأعداء من خلفها وتسبح بحمد من يدلها، أمة تسير وراء أعدائها مغمضة الهيبين لا تشعر أين تسير، نقلد الأعداء في الخطأ وفي الصحيح وفي الفاحشة وفي المنكر وفي كل شيء. هذه الأمة التي رباها محمد عليه الصلاة والسلام، الأمة التي قادها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الأمة التي كان منها صلاح الدين والظاهر بدر، الأمة التي فيها أئمة الأعلام المجاهدة تسير مغمضة الحينين وراء عباد الطليب وراء المغلوب وراء المجوس وراء كل ملة في الأرض. أين نحن وإلى أين نسير وما الذي حل بنا؟ يجب أن نطرح هذه التساؤلات على أنفسنا ثم نجيب عليها ونضع الخطة كيف نسير وكيف نتربى ومن أين نبدأ. من هنا نبدأ، من كتاب الله نبدأ، ومن مسجد المسجد نبدأ، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ. هكذا يجب أن تكون حياتنا نظيفة مؤمنة صافية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب، حتى يتبين في الفرات ويخفض ماء الفرات فيتبين النسيج في نهر الفرات جبل لكنه ليس من الحصى ولا من الحجارة ولا من الجلود ولكنه ذهب. عجبا، الناس ترى جبلا من الذهب، الناس يقتل بعضها بعضا ويقطعون الأطعام ويسرون الآباء من أجل 100 دينار ومن أجل منصب. هذا الوقت وخرج فيه جبل من ذهب. الله أكبر، ما الذي يحدث؟ الله أعلم. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا بما يحدث فقال: لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 100 99، من كل 100 رجل يقتتلون حتى يقتل واحد. ويقول كل رجل منهم: لعلي أقول أنا الذي أنجو. فمن كل 100 ينجو واحد. وفي رواية أخرى أمر عليه الصلاة والسلام أن نحتج لهذا الجبل وأن لا نأخذ منه شيء، والحديث صحيح في مسلم. إذن يا إخوة، هذه أمارات وبعض أمارات الساعة ومؤشراتها، إنما هي لا تذكر كما قلت أنها مجرد علامات ساعة، إنما تذكر على اضطراب موازين الكون وعلى الاختلال في الأخلاق وعلى سقوط القيم وعلى الفوضى التي تحل بين الناس وعلى ترك المسلمين لكثير كثير جدا من أمور دينهم ومن إخلاص توحيدهم ومن أخلاقهم الجميلة العالية، فيحل بهم ما يحل ويحل بهم الهلاك والدمار. حينئذ لا ينفع المسلمون إلا إخلاص كل رجل لنفسه وكل يقول نفسي نفسي. ووقتئذ يندم الإنسان على كل ساعة ضيعها وعلى كل لحظة فرط فيها لم يسجد لله فيها سجدة ولم يركع لله فيها ركعة. أيها المسلمون، إن هذه العلامات مؤشر على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حق وأنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. استغفر الله يغفر لكم واشكروه على نعمه يجدكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه، أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، جدير بكل مسلم أن يجعل له في حياته منهجا يسير عليه، وجدير بكل مسلم أن ينتبه إلى قلبه وإلى نفسه. والذي أطلب من المسلمين أنهم والله أنا لا أدري ما الذي حل بنا. قل الله عباد الله فلنعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر، اوقف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا قبل الموت شهادة وعند الموت توبة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تغر علينا بعد جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أجلته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة المسلمون، من حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم، إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، وسأل أسئلة، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة شافية شافية، ونحن اليوم نقف مع سؤال واحد وجواب واحد. قال هذا الرجل الذي هو جبريل عليه السلام، جاء متمثلا بصورة رجل جميل، فقال: يا محمد، فأخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من الذي يراك؟ الله رب العالمين. من الذي يطلع على خواطر قلبك؟ الله رب العالمين. من الذي يعرف مسارب النفس؟ الله رب العالمين. إذن اعبده على هذا الأساس. ومن هنا وحد قائدة عليه الصلاة والسلام للمجتمع المسلم فرادا وجماعات، حكاما وفرادا، وأسر وأولاد وأزواج ورجال، كلهم يجب أن يعبدوا الله كأنهم يرونه. وبما أن العرس الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون لنا في الدنيا، إذا فلنعلم علما جازما وعلما يقينيا أن الله يرانا، أن الله مستمع علينا، أن الله يحرسنا أكثر من محرسة أنفسنا بأنفسنا. ومن هنا كانت هذه المراقبة، وموضوع المراقبة إنما هي مراقبة موضوع من مواضيع العقيدة ومن مواضيع القلوب التي تنبني عليها الأعمال في صدق التوجه إلى الله رب العالمين. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هنا كان على المسلم أن يعلم دائما أن الله معه، وأن الله يراه، حينئذ تتوجه أخلاقه ويتوجه سلوكه ونيته في طاعة الله، بعيدا عن الشيطان الرجيم، وبعيدا عن الهوى الذي يدفع الإنسان إلى الشر، وبعيدا عن كل وسوسة فيها نية لسوء للعباد أو لأي مخلوق كان ولو نفس الإنسان. ومن هنا فلو كان الانسان فعلا تتاكد في هذه العقيده ولو كان المؤمن حقا يرى الله عز وجل بقلبه لحلت المشاكل ولاصبحت المشاكل شبه محاله لان المجتمع المسلم تقع فيه المشاكل لا شك ولكن الفرق ان المجتمع المسلم يقوم على قاعده الصلاح فالمشاكل تاتي عرب والاثام تاتي عرب اما مجتمعاتنا اليوم فانها تقوم على اساس المشاكل والسجود والمعاصي والصالحات تحاول ان تقتحم على اسوار الشرك وان تدخل عليه وتصلح المجتمع هذا فرق يجب ان ننظر اليه اسمع الى قول الباري سبحانه وتعالى وهو يعلمنا هذه العقيده حيث يقول الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا معهم بعلمه معهم برؤياه لهم فحينئذ يكون الانسان صالحا وسلوكه حسنا ايها الاخوه الاعزاء اننا نجد في القران الكريم تركيزا على هذه العقيده لانها عقيده المراقبه ولانها هي الحق في كل مجال فلو تمكنا منها ولو تسربت في قلوبنا لما رايت في السجون قاتلا ولا في الطريق عاقلا ولا في البيوت عاقلا لطمحت احوال المجتمع يا ايها المسلم يا ايها المسلم اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك اسمع الى هذا المثل العظيم من امثال من مثل المراقبه والاحسان وهذا المقام العالي لنبي شاذ من انبياء الله رب العالمين لما كان نبي الله يوسف في قصر العزيز هذا الغني الثري الملك وكانت له زوجة جميلة فاتنة أغاظة وكان يوسف شاب له وزارة وغبارة وجمال وأوتي الجمال كما تعلمون وهي التي ربته بعدما جاءوا به من الجب وبعدما قام ربه أي سيده ومالكه لأنه عبد مملوك خدمه وأكرم مثواه جلس في القصر لكن هذه المرأة كانت لا تعرف الله وكانت في أنفاسها وفي خرجات قلبها نية كاملة للسوء والشر والفحشاء ويوسف جميل وشاب وكله رجولة وفعولة فماذا فعلت هذه المرأة؟ جاءت إلى يوسف في يوم كان الزوج بعيدا وهي جميلة فغلقت الأبواب وتزينت وتعطرت وتجملت واقبلت على هذا الشاب الطيب عليه السلام وعرضت نفسها وقالت تعال الي اقبل علي وكما يصور لنا القران الكريم قائلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت كيف لك انا لك حلال يا يوسف اقبل علي ماذا تظنون شاب كله فتوة ورجولة وامرأة كلها جمال والأبواب مغلقة ولا أحد يدري وعنده فإنها أميرة لا يستطيع أحد أن يمثل بمكاس ولها فضل عليه ماذا تكون النتيجة؟ أيقبل على المعصية؟ أيحسب فكر الله؟ أيقوم الأمانة؟ أيحتج عرش الرحمن؟ ماذا كانت النتيجة؟ وماذا قال؟ قالت كيف لك؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يصلح الظالمون أبدا لا يصلح إنسان هتك شكر الله لا يصلح إنسان تجرى على معصية الله لا يصلح إنسان تكفر عن العباد وقام يجاهر الله بالمعصية صلى الله على نبينا محمد حين يقول اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هل لو كان أحدنا في هذا المقام وفي تلك الحالة وحرضت فاتنة نفسها عليه هل كان يتمالك نفسه؟ هل كان يثبت نفسه على الحق؟ هل كان يقف موقف الرجل الذي لا يرى في الدنيا حقا إلا الله رب العالمين؟ هل هذا هل هذا؟ والله أعلم بهذه النفوس الضعيفة التي تربت على مسلسلات وأفلام وصحافة وكرة وتركت القرآن الكريم وهجرت سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن امرأة العزيز لم تكتفي بهذا، هددته بالسجن وهددته بالقتل وأمرته إن لم يفعل الفاحشة يطير بالسجن على القتل. فماذا كان رب يوسف على هذا؟ يسمع إلى التعبير القرآني الأخاب الشاعر الجميل حيث يقول: ولقد راودته عن نفسه فاستحكم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فماذا فعل وماذا كان الجواب؟ إما فاحشة وإما زنجانة يعيش بها طول الحياة وسجن مظلم. فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإذا هو استعانة لله عز وجل على الثبات على الحق وعلى المبدا. فثبته الله وبرأه الله ثم ملك الارض كما تعلمون. هذه هي مقام العبوديه وهذا هو مقام المراقبه لله رب العالمين. ان الامام القاضي ابو علي السنوخي من علماء القرن الرابع ومن استاذه الامام مالك بن انس رضي الله عنه الف كتابا سماه الفرج بعد الشده، وقال فيه: إن رجلا من الأجناد أي من الجن قام على قرية وهجم على امرأة جميلة كان يرقبها فاحتقنها وأرادها بالحرام، وقام الناس يرجون كيده ويدافعون عن المرأة، ولكن كان معه جن والجن كان فسقة وهو كان أفسق منه، وأخذ المرأة ثم أدخلها في داره في الصحراء ثم راودها عن نفسها وتعدت عليه فحاول مرارا فلم ترضى بالفحشاء. فماذا فعل؟ اجبرها بالاكراه والصياح. فجلس منها مجلس الرجل من زوجته فقالت له: يا هذا اغلق الابواب. قال: لقد اغلقتها. قالت له: ولكن بقي باب واحد لم تغلقه. قال: اين هو؟ قالت: هو باب الله رب العالمين. حينئذ ارتد الرجل وذكر علام الغيوب وقام: قومي نفسي وذمتي، قومي فقد سامحتك، قومي جزاك الله خيرا فقد ارشدتيني الى الله رب العالمين. قلوب العارفين قلوب الصادقين تخشع، لكن تريد حجه ايمانيه، تريد ايه من كتاب الله، تريد موعظه من فم محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ يكون المؤمن مراقبا تقيا لله رب العالمين. ايها الاخوه الاعزاء، كان احد العلماء له تلاميذ يدرسهم العلم ويعلمهم الدين، وكان يعز احد هؤلاء التلاميذ عزا كبيرا، وكان يقدمه في المجالس ويثنيه عليه اكثر من اصحابه. فغاروا منه وقالوا: يا شيخنا، ما لك تقدمه علينا ونحن مثله؟ قال: اتدرون لماذا؟ قال: لا نعلم. قال: انني سوف اطلب منكم امرا ثم اخبركم بعد ذلك بهذا السبب، اي بسبب حبي لهذا الغلام. فاشترى طيورا واعطى كل تلميذ من هؤلاء التلاميذ طيرا وقال له: يا بني اذبح هذا الطير في مكان لا يراك فيه احد. فذهب كل واحد منهم، منهم من اختبأ في ظل الجبل، ومنهم من اختبأ في حجرة الله له احد، ومنهم من جلس في غابة كثيفة الاشجار، وكل من ذبح طائره وجاء به الى الامام الشيخ. ثم جاء هذا الغلام الذي كان يفضله، قال: اين طائرك؟ قال: هذا هو. قال: لماذا لم تذبحه كما ذبح اخوتك؟ قال: لانك قلت اذبحوه في مكان لا يراكم فيه احد، وانا ما ذهبت الى مكان الا علمت ان الله يراني فيه في كل مكان وفي كل زمان، واحيثما حللت واينما نزلت فان الله سبحانه وتعالى يراني. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. ايها الاخوه الاعزاء، ان الله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. خائنه الاعين لا يعرفها الا انت، لكن الله سبحانه وتعالى يعرفها قبلك. قيل للامام الجنيد وكان تقيا يروح يا إمام كيف أغض بصري وكيف أستعين على غض بصري من النساء؟ قال بأن تعلم أن الذي ينظر إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليك. قبل أن تنظر إلى المرأة العارية فإن الله ناظر إليك، واستشعر العظمة واستشعر الجلال واستشعر الكبرياء لله رب العالمين، حينئذ تكف عن المعاصي وعن الشرور وعن السيئات. وهذا عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شعاب مكة، فوجدنا راعيا ذرع الغنم، فقال له عمر واراد ان يختبره: هل ذبحت لنا شاة؟ فقال راعي الغنم: انها ليست لي انما انا مامور وخادم مثل جدي. قال: اذبحها لنا ونعطيك شعرها، ثم بعد ذلك قم سيدك اكلم الذئب لا يعلم. فلما قال له ذلك قال الرجل: يا هذا اكلها الذئب واكذب على سيدي، اذا فاين الله؟ اين الله؟ اين الله؟ فسكت عمر وبكى، واخذ الرجل الى سيده واخبره بالخبر، ثم اعتقه واشتراه واعتقه، فقال له: يا هذا ان هذه الكلمه قد اعتقدتك في الدنيا، وارجو ان تعتقك يوم القيامه بين يدي الله الواحد القهار. الم يعلم بان الله يرى؟ الله يرى، والله يعلم، بل اكثر من ذلك يعلم السر واخفى كما اخبر سبحانه وتعالى. يعلم السر، السر معروف مكنوز في القلوب، ولكن ما هو هذا الذي اخفى من السر؟ انها الخطرات التي تتشعب في مسارب النفس ولا ترتفع في الخيال والذاكره، مشتته هنا وهناك، حتى هذه الله يعلمها، الله يعرفها، الله يدركها سبحانه. سبحانه ما اعظمه. ان الامام علي بن المديني قال: قلت لاحمد بن حنبل رضي الله عنه: يا امام اني مسافر فاوصني. فقال له احمد: نعم اوصيك، اجعل التقوى زادك وانصب الاخره امامك. وكان احمد بن حنبل يمدح له كثير لانه عالم جليل، والمدح ممنوع والثناء في هذا السجود للناس. فقال يا نبيل يا ابتي، ان الناس تحبك وقلوبهم تجتمع عليك وكلهم يدعون لك. قال: اخشى ان يكون هذا استدراج من الله رب العالمين حتى يهلكني فاغتر بنفسي. انظرتم، انظرتم كيف كانوا يحاسبون انفسهم؟ انظرتم كيف كان الواحد منهم ينظر الى قلبه وايمانه؟ اعلمتم كيف انهم لا يقولون بكلام الناس بالا كما نحن؟ اذا مزح احدنا انا او انت انتفخنا وانتفخنا، وكان احدنا يجلس بجوار النبي ويضع يده في يده. هل مات؟ هل مات يا مسلمون؟ حاسب نفسك، تجد نفسك ذره سائمه لا قيمه لك، منتح صلاه الفجر وصرحت نظرك في الحرام وعسلت الربا وفعلت المنكر ولم تلق المسلمين بالا وقدمت مال الدنيا على مال الله رب العالمين، ابعد ذلك تريد النجاه؟ ابعد ذلك تريد الفلاح؟ حاسبت نفسي، حاسبت نفسي فلم اجد لي صالحا الا رجائي رحمه الرحمن، ووزنت اعمالي علي فلم اجد في الامر الا خفه الميزاني، وظلمت نفسي في اموري كلها، ويحي اذن من وقفه الديان. يا رب يا رب ان كنت لا تغفر الا زاسقا فمن المسيء المذنب الحسراني؟ يا رب انا عند سلف فلن انام على الزكاه، فلطالما استغرقت بالاسيان روح الحمام على الغفور سجاني، وله العزيمه صبابه فبكاني، ان الحمام ينوح من الم النوى وانا انوح مخافه الديان. هكذا كانوا يقولون رضوان الله عليهم. اخي المسلم، ايها الشاب المسلم، ايها الرجل المسلم، ايتها المراه المسلمه، ايها الاب المسلم، ايتها الام المسلمه، يا شباب ويا فتيات ويا كل المسلمين، ويا انا وانت وهم وهو، ونحن جميعا فلنعبد الله كاننا نراه، كان لم نكن نراه فانه يرانا. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على المختار محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، حقا إنها كلمة عذبة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه العبارة بأن نعبد الله كأننا نراه ونشعر كل الشعور بأنه مطلع علينا لصلحت أحوال المجتمع. لو كان حكام المسلمين وأي حاكم يعبد الله كأنه يراه لما ظلم ولا ما جار ولا ما بغت الحق ولا ما انقص الميزان ولا ما نمع مما نفسه وترك الفقراء يرحمون في الفقر والذل. لراقب الله عز وجل ولصدق شرع الله سبحانه وتعالى ولمنع المنكر والفساد والفحشاء في الارض ولقدم مال الله على مال الناس. ولو كان العدو يعبد الله كانه يراه لرحم اولاده واصلح بيته وقام في اعماله صالحا. ولو كانت الزوجه تعبد الله كانها تراه لما اخانت زوجها ولما مدت بصرها الى ما ليس لها ولما كانت الضجيجه والفحشاء في البيت. ولو كان الشباب يعبدون الله كانهم يرونه لما غفعوا في المنكر والفاحشه ولا استفدوا في ايام شبابهم ولا استغلوا ثمرات عمرهم هذه الساعات التي تذهب هباء كثيرا. ولو كان الناس كلهم يعبدون الله كانهم يرونه لصلح المجتمع وصلحت الاسره وصلح الافراد حينئذ نقول كما صلح مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم. فانساحوا في الارض يغسلون وجه الارض من ازواجها وارجاسها وانجاسها وينكرون كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عباد الله فلنعبد الله كاننا نراه فان لم نكن نراه فانه يرانا. اللهم يا ارحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانك علينا قادر انقذ بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا قبل الموت شهاده وعند الموت توبه وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم لا تغر علينا بعد جمعنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا اجلته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر امه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. امين امين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.